وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، لا زال الحديث كما أعلم عندما توقفتم في الحلقة الماضية عن زيارتكم إلى فنلندا وذكركم للعديد من المشاهدات عن أحوال المسلمين هناك، أرجو أن تتفضلوا بمواصلة بيان تلك المشاهدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث قد وقف بنا في الحلقة السابقة عند الوصول إلى مدينة روفانيامي في شمال فنلندا، ذكرنا أن دخلنا إلى بيت الأخ الكريم محمد الصبار، وهو من المغرب الشقيق، مقيم في هذه البلدة الشمالية النائية القاسية الجو في شمال فنلندا، فأوقف سيارته في موقف من مواقف كثيرة للسيارات. وبعد ذلك، وهذا كما قلت، أنه صنع الشاي لنا في البيت وشربناه، ثم خرجنا معه في جولة على المدينة لأن وقتنا فيها محدود، وحتى لو لم يكن محدود فإنه لابد أن نرى، يعني نحن نتطلع إلى أن نرى هذه المدينة رؤية واضحة، وخاصة أن الوقت الآن هو وقت الصيف، نحن في أغسطس. فأوقف سيارته في موقف، يعني ركبنا معه، أوقف سيارته في موقف للسيارات، إذ المدينة في توسعها حديثة، توسعت حديثا، لذلك كان تخطيطها معتنا به من حيث إيجاد مواقف للسيارات إلى جانب إيجاد المرافق الأخرى كالميادين والحدائق. فقد صعد بسيارته إلى موقف من مستوى الطابق الأول إلا أنه مكشوف، وتنزلنا معه من درج إلى مستوى الشارع، ثم ذهبنا سيرا على الأقدام إلى القلب التجاري للمدينة، فوجدناه جميلا نظيفا غاية النظافة، معتنا به حتى لا يبدو كله كأنما هو قصر خاص لأحد الملوك أو أحد أثرياء العالم. وما كنت أظن أن مثل هذه النظافة والترتيب والنظام والإنفاق بسخاء على المرافق العامة توجد في بلد صغيرة في شمال فنلندا، فهي أفضل من كثير من المدن الأوروبية المماثلة لها في الحجم وعدد السكان. مع أن المدينة صغيرة فإن شوارعها جيدة، لا تشكو من الضيق ولا التقصير في الأرصفة، حتى إن الأرصفة خارج القلب التجاري كله كأنما فرغ مبلطوها منها بالأمس. ثم دخلنا القلب التجاري، وعلى فكرة لا أظن أنني ذكرت لكم عدد سكان مدينة روفانيامي، عددهم هو 50,000، وهذا قليل الحقيقة، لكن الحكومة تشجع السكن فيها والعمل في المشروعات فيها التي سبق أن أشرت إليها. دخلنا القلب التجاري للمدينة، وهو القلب الرئيسي، وإن كانت توجد حوانيت دكاكين عديدة خارجه، لكنهم جمعوا الدكاكين الرئيسية جمعا من أجل التدفئة، فقد أغلقوا السوق كله عن السيارات وحتى عن الهواء البارد، فندخله الداخل إليه مع أبواب مغلقة حتى لا يتسرب الهواء البارد إليها. فتجد نفسك إذا دخلته وسط أسواق عدة فيها المحلات التجارية المتنوعة، وبما أن البلاد حرة في اقتصادها فإن لكل محل مالكا من شركة أو فرد، غير أن الجميع يشتركون في نفقات التدفئة والصيانة عن طريق البلدية. وفوجئنا ونحن ندخل السوق أنه كان مدفأا كله تشمله التدفئة بما فيه من الدكاكين والممرات، وحتى في هذه الأيام الصيفية بالنسبة إليهم، لأن درجة البرودة عندما وصلنا كانت كما ذكرتنا 7 درجات مئوية، ولكن في الليل تكون أقل من ذلك، وهو مغلق عن دخول الهواء من الخارج، فما بالك به في الشتاء، هذا نحن في الصيف. ومعظم أبواب المحلات من شبك الحديد القوي الذي يغلق الدكان من دون أن يحجب ما فيه، لأن الواجهات الزجاجية الشفافة تكون بعد الأبواب. وقال الأخ محمد الصبار، وهو مرافقنا أخ مغربي مسلم كريم، قال المحلات التجارية كلها مدفأة ومغلقة عن الهواء البارد، لأن البرودة في الخارج تكون في الشتاء قاتلة وليست مؤلمة فقط كما في بلادنا العربية، لأن المرأة إذا ظل في مثل هذا الجو في مكان خارج المنزل مدة ولو لم تكن طويلة فإن الدم يتجمد في عروقه، وكذلك تسقط أطراف جسمه من شدة البرد وعدم تجمع وصول الدم مع الشعيرات الدم ومع العروق الدقيقة، فإنها لا يذهب إلى سائر الجسم، وربما يبدأ التلف أولا إذا كان المرء لم يمت مباشرة نتيجة لتوقف الدم سريان الدم في عروقه، فإنه قد يسقط طرف أنفه من شدة البرد فيموت الإنسان أو تذبل أطرافه الدقيقة، فيضطر الأطباء إلى بترها. هذا ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعطانا بلادنا الرخية الحنون التي لا يعرف قدرها كثير من الناس، فحمدنا الله تعالى على حالة بلادنا فهي مسالمة لنا في الحر والبرد. أما الحر فإنه مؤلم ولكنه ليس بقاتل، وأما البرد فإنه كذلك إلا في الحالات النادرة وفي مواطن معدودة من أطراف البلاد. لم نطل المكث في القلب التجاري للمدينة ويسمونه المركز التجاري، فغادرناه للتجول فيما حوله. ونحن كما قلت ذكرت بأن هذا المركز التجاري كله مكيف مدفأ حتى في الصيف الذي نحن فيه، فوقفنا في ميدان عندما خرجنا منه يسمى ميدان الساعة، وفيه ساعة جيدة، ولكن أهم من ذلك في ميزان لدرجة حرارة الجو كما هي العادة في معظم البلدان الشمالية الباردة، أن يجعلوا ميزان الحرارة بمعنى اللافتة التي تبين درجة الحرارة في الجو ظاهرا واضحا في الميادين والأماكن المتسعة، وذلك لتأثير الجو لما يعرفونه من شدة تأثير البرودة وسوءها الشديد على الصحة، ووجوب اتقاء البرد وليس من باب الترف في طلب التدفئة. سألت الأخ محمد الصبار عن حالة الأمن هنا فأجاب إنها جيدة، ولولا الخمر لما كانت هنا جرائم أصلا، فالجرائم التي تحدث من الناس تحدث تحت تأثير الخمر، عندما يفقد الشارب عقله أو يكاد يفقده فيفعل في سكره ما لا يفعله في صحوه. فقلت له لماذا لا يحرمون الخمر، فذكر أنهم اعتادوا عليها وأن لا يطيعهم الناس، يعني الحكومة لو طلبت، والحكومة جزء من الناس، كما أنهم وقد فرغت قلوبهم من الاطمئنان النفسي صاروا الذي مصدره الإيمان صاروا محتاجين إلى ما يخدر عقولهم أو يغيبها فترة، يرون أنهم ينسون فيها همومهم وغمومهم، ولكن ذلك إلى حين قصير، لأنهم يصحون من الشرب فيرون أن مشكلاتهم قد تضخمت بهذا العمل، يعني بالسكر، مثل ما يقول المثل راحت السكرة وجات الفكرة. فقلت هو شيء آخر وهو الإدمان أو الاعتياد على ذلك مع قلة الإيمان، بحيث يرون أنهم يشربون لكي يكافحوا ما يجدونه من الحاجة إلى الشرب، كما قال أبو نواس في مثل ذلك، وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ونحن نقول الحمد لله على نعمة العقل ونعمة الدين. أما الأرصفة التي نراها هنا فإنها فاخرة إلى درجة قليلة النظير في أوروبا، مما يجعل المرء يتيقن أن المسؤولين في البلدية مخلصون في عملهم إلى درجة لا تتصور، وأن الرأي العام المتعلم يجبرهم على ذلك بملاحقة أعمالهم ومحاسبة المتهاون منهم في أي تقصير يبدو للآخرين. ومع هذه العناية الفائقة فيما يتعلق بالمرافق العامة وغلبة الأمن وقلة الجرائم، فإن الغلاء في البضائع هنا هو السائد، وهو غلاء لا نتصوره نحن لأننا نعيش ولله الحمد في جو رخي بالنسبة إلى تلك البلاد، وكذلك بالنسبة للحاجات المستوردة عندهم هو بالغ الغلاء. فقد احتجت إلى شريط ملون للمصورة، وكنت أحضرت مجموعة من الشرائط التي تسمى الأفلام، ظننتها كافية للرحلة كلها، أحضرتها من بلادنا، غير أن سفرنا في سيبيريا والتجوال في أنحاء روسيا الأخرى امتد بنا فنفدت، فاشتريته من هنا من محل في هذا الوسط التجاري ب10 دولارات للشريط الواحد، وأي 37.5 ريالا، وهو عندنا ب10.5 ريالات، أي بأقل من ثلث سعره عندهم. ثم ذهبنا إلى الشارع الرئيسي في المدينة واسمه روفا كاتو، أي شارع روفا، لأن كاتو بلغتهم معناها شارع وروفا اسم امرأة. وقد تمشينا فيما حول هذا الشارع على أقدامنا، ولا أدري كيف وصل البحث في شارهم إلى موضوع نقص المواليد عندهم وعدم زيادة السكان، فقال أحدنا للأخ محمد الصبار: ما دام أنهم لا يزيدون، ألا يكون تسهيل زواج شباب من المسلمين من فنلندا أو من غيرها ممن يسمح لهم بالإقامة فيها، يتزوجون من فنلنديات، ألا يكون في ذلك ما يحل شيئا من المشكلة، مشكلة نقص المواليد؟ فقال الأخ محمد هو خبير بهذا الأمر لأنه مقيم في هذه البلاد مدة طويلة، أولا أن المرأة هي من أهل البلاد ولها نظر غير نظر الرجل المسلم، ولذلك طلبنا نحن أن نسمع رأيه. قال هو قال إن الأفضل أن لا يكون ذلك، أن لا يكون زواج كثير بين الفنلنديات وبين الشبان من المسلمين، لأنه حسب الإحصاءات الرسمية فإن نصف الزيجات بين الشبان المسلمين ونساء من أهل هذه البلاد تفشل تماما ويحدث الانفصال، وبعضها لا يحدث الانفصال ولكنها تعتبر فاشلة، وذلك أنهم يكتشفون أن الزوجين بعد أن كان يظنان أنهما متفاهمان يتبين لهما أنهما غير متفاهمين لاختلاف التربية والمثل والعادات التي نشأ عليها كل واحد منهما، وهي مخالفة لا يستطيعون تجاوزها، ولذلك لا يستطيع كل واحد أن يعيش مع الآخر، وكثيرا ما يكون سبب الطلاق راجعا إلى تصرفات الزوجة ومحاولة الزوج تصحيح تلك التصرفات حسب ما يريده ويراه. أما الزوج المسلم فإن الطلاق لا يكون عن سبب يأتي منه في الغالب، بحيث أن الزوجة تبدأ بطلب الانفكاك عنه إلا إذا كان أنكر عليها تصرفاتها كحديثها مع أصدقائها الذين يكون بعضهم قد عرفوها قبل زواجها منه بل خلوة بعضهم بها في منزلها أو حتى في منزلهم الذي هو منزل زوجها. فإذا عاد زوجها من الخارج وجد عندها رجلا يتحادث وهو إياها في أمور لا يعرفها، وإنما يكون جاء لزيارتها كما يجيء الرجل لزيارة المرأة، فهما يتحادثان أو يساعد أحدهما الآخر على حل مشكلة من المشكلات العارضة، أو حتى ربما يساعدها على بعض شؤون البيت، يعني لا ليس بصفة مستمرة، ولكن تكون هنالك مشكلة يحتاج إليها، فضلا عن كون الزوجة لا ترى مانعا من أن تسافر مع أصدقاء أو صديقات تاركة زوجها من بعد الاستئذان منه أو أخباره. فإذا حاول منعها من ذلك رأت أنه من الحد من حريتها الشخصية، يعني ترى ذلك، وهذا في الحقيقة هو الذي رأينا الأخوان المسلمين يقولونه، ولكن هذه ليست قاعدة عامة. هنالك زيجات مستمرة ولكنها ليست أكثر الزيجات، والمقصود من ذلك الزيجات بين المسلمين وبين الفنلنديات. تركنا القلب التجاري للمدينة وذهبنا بالسيارة إلى النهر الذي تقع عليه المدينة. ومن المعروف أن المدن في أوروبا وأكثر البلدان المطيرة تبنى حول نهر أو بحيرة متصلة بنهر، فكأنهم بذلك أخذوا بالوصية التي تروى عن بعض أئمة المسلمين، رواها بعضهم على الإمام الشافعي وآخرون رووها على الإمام أحمد بن حنبل، وهي بكلام الشافعي أشبه منها بكلام أحمد، قال فيما روي عنه: لا تسكن مدينة ليس فيها طبيب ولا خباز ولا نهر جار. نحن لا نقول إن هذا مؤكد الرواية عن الشافعي، ولكنه روي وسجل، رواه الأولون وسجلوا، ولكن نحن نخالف ذلك بأننا نسكن في مدن ليس فيها نهر جار. أما الطبيب فالحمد لله فقد كثر الأطباء في مدننا، والخبازون كذلك أو أكثر، وأما الأنهر الجارية فإنها توجد جارية في الأنابيب إلى البيوت، ولكنها لا توجد جارية على وجه الأرض. ونهر هذه المدينة اسمه كيميوكي، وهو نهر كبير يصب في بحيرة غير بعيدة منها من المدينة، ويفيض من مائه في بحيرات أو مستنقعات أخرى، وهو نهر متوسط السعة أقل من دجلة في بغداد، وفي مثل نصف حجم نهر النيل، ولكنه يتجمد في الشتاء بل في أكثر أيام السنة من شدة البرد. ذكر لنا الأخ محمد الصبار قال: جئت أول ما جئت إلى هذه المدينة في شهر مارس، وكان هذا النهر جامدا، ولم أتصور أبدا أنه سوف يصبح جاريا، وإنما ظننته أول الأمر بحيرة إلى أن ذاب ثلجه، ظن أنه بحيرة متجمدة إلى أن ذاب ثلجه أواخر شهر أبريل وصار نهرا جاريا. ثم ذكر أن الناس يستفيدون من هذا النهر في صيد الأسماك وفي نقل الأخشاب على مياهه، إذا كان جاريا يضعون الخشب فالنهر يسير وعلى مياهه الأخشاب، وهذا شيء موجود في كل أنحاء العالم التي فيها أنهار وفيها أخشاب. يقع هذا النهر في طرف المدينة، ولكن المدينة ليست كبيرة، فهي لا يزيد عدد سكانها على 50,000 نسمة، ولذلك وجدنا المساكن قرب النهر في نقطة ضيقة، وسائر شاطئه ليس عليه منها شيء، وإن لم تكن المساكن غير بعيدة منه. كان الجو صاحيا بل شامسا معتدل البرد يشبه أيام الشتاء الخالية من الريح الباردة في بلادنا، وهذه هي أيام الصيف عندهم، والوقت هو بالنسبة إلينا الآن صيف في بلادنا، ولكنه بالنسبة إليهم ربيع، لأن الأنهار تكون جارية ووجه الأرض أخضر بل كثيف الخضرة، ولم تكن تلك الخضرة خضرة أعشاب وحشية كالشوكية التي تكون في الصحراء بعد نزول المطر، وإنما هي خضرة ندية مزهرة، حتى إنني رأيت فيها نوعا من الزهور البرية الأرجوانية اللون، وهي التي لا تستنبت وإنما تنبت عفوية ويترتفع عن سطح الأرض أكثر من المتر، وهذا رأيتها كذلك في سيبيريا الغربية وفي سيبيريا الشمالية. ذكر الإخوان المرافقان من أهل فنلندا وهما الأخ محمد الصبار والأخ عبد المنان عبد الحميد الأخ محمد الصبار مغربي ساكن في هذه المدينة النائية، والأخ عبد الحميد والأخ عبد المنان عبد الحميد هو رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا ويسكن في مدينة تقع إلى الجنوب أقل بردا من هذه. ذكر أن هذه الأزهار لا توجد في المناطق الجنوبية من فنلندا، فكأنها من أزهار المناطق القطبية أو الأماكن التي تشبهها أو تقرب منها في شدة البرد في الشتاء، ولكنها لا تكون موجودة إلا لفترة قصيرة من السنة كما سبق. قال لنا الأخ محمد الصبار كلاما لم أسمعه من غيره من سكان المناطق الثلجة، قال: من لطف الله بنا نحن الذين نسكن هذه المنطقة وأمثالها من المناطق القطبية الباردة أن ينزل الثلج، من حكمة الله أن ينزل الثلج عليها في الشتاء فيعم وجه الأرض حتى يصبح كل شيء من وجه الأرض أبيض ناصع البياض. قال: وفي الشتاء حيث تبتعد الشمس عنا أو نظن أنها كذلك، حتى إنها إذا طلعت لا نحس لها بنور الشمس المعتاد، وإنما تكون مثل القمراء، تكون مثل القمراء وهي ضوء القمر، فلا نحس بدفئها. وفي أحيان كثيرة نظل أياما لا نراها، حتى إذا كان لها طلوع أو غروب، لأنها في أيام قليلة لا تشرق عليها أصلا، مثل ما أنها في أيام في شهر يونيو في آخر شهر يونيو لا تغيب عنا أبدا. قال: ومع قلة الضوء في الجو في الشتاء وأطرافه فإن لولا الثلج الناصع البياض يعكسها ويعكس أي نور يكون في السماء فيضخمه. يعني إذا كان في الشتاء لا الشمس لا ترى، فإن الجو العالي أعلي فيه نور لأن الشمس موجودة ولكن لا تصل أشعاتها، فالثلج يضخم هذا النور ويجعله كثير التأثير في الجو وفي أنفس الناس. ولو كانت هذه الأرض الباردة خالية من الثلج في أيام الشتاء المظلمة فإنها ستكون قطعة من الظلام البارد، ولا يستطيع البر أن يسكن فيها لأن شعوره بالظلمة الشديدة يجعله في ضيق لا يقدر على تحمله. ولكن من لطف الله أن هذه البراد الثلجة يجلل وجه الأرض فيها الثلج الناصع فينعكس عليه ما يكون في الجو حتى يعني في طبقات الجو العليا من النور. فقلت له: لا شك في أن هذا من حكمة الله تعالى في نزول الثلج وكثافته هنا، ولم أسمع بذلك إلا منك، ولا شك في أن لذلك فوائد وفي حكم أخرى لم نعرفها. سرنا على ضفة نهر كيميوكي نهر المدينة، وبدا النهر واسعا متسع إذ اتسع مجراه وظنناه على البعد قد انقسم إلى شعبتين، ولكن تبين أن الأمر ليس كذلك، وإنما التقى بنهر آخر هو اسمه أونتيوكي. وطابت مشاهدة التقاء النهرين طابت لي أنا، حيث سبق لي أن رأيت التقاء أنهر عديدة لا يتسع المجال لذكرها هنا، وإنما أقول إن أولها كان التقاء الرافدين وهما نهر دجنة والفرات في العراق عند مدينة العمارة، فهما أول نهرين رأيت التقاءهما في العالم، ولكن ذلك تبين أنه سيكون نقطة في الأنهار التي رأيتها في أنحاء العالم تلتقي. كان ذلك عندما زرت العراق، يعني لأول مرة في عام 1380 هجرية الموافق لعام 1960 أي منذ 40 سنة، وآخرها كان قبل أيام قلائل، آخر الأيام التي شاهدت فيها التقاء نهرين هي في أيام قبل ذلك قبل وصولنا إلى هذه المدينة في فنلندا بأيام قلائل، إذ شاهدت التقاء نهري إيرتيش ونهر أوم عند مدينة أومسك في غرب سيبيريا، وهما النهران اللذان ذكرهما الإمام المسعود رحمه الله بلفظ إيرش الأسود وإيرش الأبيض، والآن لا يسمى أحدهما أوم وواحد يسمى إيرتيش. ثم التقى نهري سالينجا وأودة عند مدينة أولان أودة عاصمة جمهورية بوريات المنغولية في أقصى شرق سيبيريا وهي داخل جمهورية روسيا، لكن لها لهم لأهلها الذين يقال لهم البوريات وهم مغوليون، لهم جمهورية مسمات باسمهم، وقد كنت فيها قبل نحو 10 أيام. لذلك حرصت على رؤية التقاء هذين النهرين في مدينة روفانيامي هذه الهولندية المدينة المجهولة لبني قومنا، ويكفيها كونها تقع على حافة الدائرة القطبية في شمال فنلندا التي هي واقعة في شمال الأرض. ومن الطريف في هذا النهر أننا رأينا مقهاة متنقلة في النهر تبيع المشروبات الحارة والباردة متنقلة على سيارة لمن يتنزهون في النهر أو حتى يمرون مرورا، وللمشروبات الساخنة أثر كبير في الصيف في هذه البلاد، ولكني رأيتهم يشربون حتى الباردة في هذا الجو البارد. هذا مع أننا لم نرى أحدا من الناس لا في النهر ولا ضفته التي نحن نسير فيها الآن إلا عددا قليلا، ربما كان هذا راجعا إلى كون الوقت مبكرا على الخروج في هذا اليوم الذي هو يوم صادف أنه يوم عطلة أسبوعية وهو يوم السبت. ومع الخضرة الغامرة الجميلة في ضفة هذا النهر الفنلندي البعيد رأينا مكانا فيه ألعاب للأطفال يأتون إليه في أيام الصيف، ولكنهم لا يلعبون في الشتاء في أيام الشتاء إلا داخل أماكن مدفأة معزولة عن الجو، فهم يأتون إليه في الصيف للعب والتسلية، وهو تابع للبلدية يدفع من يأتون إليه أجرا، غير أن الاستمتاع يكون في الصيف فقط، لأن الأطفال لا يمكن لهم المجيء هنا لشدة البرد في الشتاء كما قدمت.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه، وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله.